بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: الفصل الخامس في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها. قال: حافظي أيتها المسلمة على صلاتك في أوقاتها مستوفية لشروطها وأركانها وواجباتها. يقول الله تعالى لأمهات المؤمنين: وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وهذا أمر للمسلمات عموما.
هذا هو الفصل الذي بعد ذلك. قد تكلم الشيخ في أحكام تختص بالمؤمنات في باب الطهارة، ثم ذكر أحكام تختص بالمؤمنات في باب اللباس والحجاب، وبدأ بأحكام الطهارة قبل الصلاة، لأن هذه المرأة أحوج إليها من غيرها، حيث أحكام الحيض والنفاس وكذا، فالمرأة تختص أو تحتاج إلى العلم الخاص بهذه الأشياء. نعم. أما الصلاة فهي لها وللرجل، وإن اختصت ببعض المسائل. نعم.
قال: فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، وتركها كفر يخرج من الملة، فلا دين ولا إسلام لمن لا صلاة له من الرجال والنساء. وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي إضاعة لها. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عن جمع من أئمة المفسرين أن معنى إضاعة الصلاة إضاعة مواقيتها، بأن تصلى بعدما يخرج وقتها، وفسر الغي الذي يلقونه بأنه الخسار، وفسر بأنه واد في جهنم. قال: وللمرأة أحكام في الصلاة.
هذا في من ضيع الصلاة، أي أخرج عن وقتها، فكيف بمن لم يصلها مطلقا؟ إذا كان إخراج الصلاة عن الوقت مع أدائه، مع أداء الصلاة، يقتضي هذه العقوبة، وهي قوله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي قيل واد في جهنم، وقيل الخسران العظيم. أيا كان فهو خسران وهلاك. هذه لمن أخر الصلاة عن وقتها، يعني لم يصلي الظهر حتى خرج وقتها فصلاه مع العصر، أو لم يصلي العصر حتى خرج وقتها، أو جمع الصلوات معا في آخر النهار فقال فصلى الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء معا تحت قاعدتهم الباطلة 100%، جمعهم ولا أطعهم. فهذه عقوبة هؤلاء. فكيف بعقوبة من لم يصلي يعيش ظهره كله لم يسجد لله سجدة أبدا، لا جمع ولا جماعات؟ لا شك أن هذا كافر، وقد نقل الإجماع في على ذلك، كما نقله عبد الله بن شقيق، ونقله إسحاق وغيره، ودل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بينه وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على ذلك. وقد ذكره وبسطه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة. نعم. لا، هذا الحكم في الإجماع، هذا والترك على الترك الكلي، أما ما كان يصلي ويترك فليس بكافر بنص السنة، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقب وإن شاء عفا. فدل هذا على التفريق بين الترك الكلي والترك الجزئي، وإن كفر بعض أهل العلم من ترك صلاة واحدة. بعض العلم هو كفر وترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقته. ولكن الصحيح الذي به تجتمع الأدلة أنه يفرق بين الترك الكلي والترك الجزئي. نعم.
قال: وللمرأة أحكام في الصلاة تختص بها عن الرجل، وإيضاحها كما يلي: أولا، ليس على المرأة أذان ولا إقامة، لأن الأذان شرع له فيه رفع الصوت، والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها ولا يصحان منها. قال في المغني: لا نعلم فيه خلافا. الثاني: كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها وفي كفيها وقدميها خلاف، وذلك كله حيث لا يراها رجل غير محرم لها، فإن كان يراها رجل غير محرم لها وجب عليه عليها سترها، كما يجب عليها سترها خارج الصلاة عن الرجال، فلا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض، يعني من بلغت الحيض، إلا بخمار. رواه الخمسة. الخمار ما يغطي الرأس والعنق. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود والصحيح.
استشكال قوي. هنا الشيخ يقول: لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار. قال: والخمار ما يغطي الرأس والعنق، فكيف تستدلون على وجوب الحجاب تغطية الوجه بقوله تعالى: واضربن بخمرهن؟ وقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدن عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وليضربن بخمرهن على جنب. نعم. طيب بس مسمى الخمار اهو، مسمى الخمار وقع على الرأس والعنق وليس فيه الوجه، كيف تستدلون بهذا على تغطية الوجه إذن؟ نعم. الصلاة ماشي، ده كان ده حكاية مصطلح، لكن احنا في 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 لفظ الخمار نفسه، مصطلح الخمار. فإذا كان الخمار هنا الشيخ فسر الخمار بأن قال الخمار ما يغطي رأس العنق، وهذا يوافق حديث النبي: لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار. فلو كان لازم الخمار تغطية الوجه، يبقى إذا تصلي المرأة حتما وهي مغطية للوجه. نعم. نعم. لا، أنا أقول الخمار مرفوع مكشوف الوجه. تمام. وعليه لا خمرت وجهي، خمرت رأسي، خمرت أي شيء غطيته كذا، يبقى في خمار مطلق. فخمرت وجهي غير الخمار، خمرت وجهي غير الخمار، خمرت وجهي ده مقيد، ما فيش إشكال. إنما الكلام عند الإطلاق هو خمار إلا في الدنيا والخمار، إنما خمرت وجهي يعني غطيته، خمرت وجهي، خمرت رأسي، خمرت أي شيء، صار مقيد، ما في مشكلة. أنت الآن خمر وجهك، غط وجهك، يعني خمرت وجهك، لكن ده الخمار الشرعي هذا يعني معناه بدل ما تقول غطيت وجهي قلت خمرت وجهي. ها؟ طيب فين ما هو هنا قال إلى بدرع وخمار؟ نعم، هو اللي قاله الشيخ رمضان. لا يؤخذ هذا من مطلق مصطلح الخمار، وإنما الآية الواردة: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فصارت تغطية الوجه حاصلة من إيه؟ ضرب الخمار على الجيب، وضرب الخمار على الجيب وفتح الصدر هذه لا تكون إلا بتغطية الوجه، وليس بمطلق الخمار، وليس بمطلق. ما قال وليضربن بخمرهن بس فقط، وليلبسن الخمار بس فقط، إنما قالت على وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يكون هذا إلا بتغطية الوجه، ينزل غطاء من الرأس إلى ماذا؟ إلى الجيب، فيقتضي هذا أن تكون التغطية للوجه. فتغطية الوجه هذه لازمة لذلك، هذا من لفظة الخمار، لكن عندنا لفظة أخرى بقى، وهي: وإذا تكتبون متاعا فاسألوا من ورائي حجاب، وأصل الحجاب هو الساتر. نعم. لا خلي بالك، احنا نتكلم مش تفسير الصحابة، التفسير أو جمع أدلة على هذا تشرح وتبين أو كذا، ده باب آخر، هذا باب آخر، لكن احنا كلمة خمار، لا صلاة لحائض إلا في خمار، مطلق لفظة الخمار. لو أنك قلت بأن مطلق لفظة الخيار تغطية وجه مع الرأس، يبقى خلاص المرأة تصلي في هذا الخمار، ما تستثني أنت بعدك تقول لا تغطي الوجه، تكشف الوجه. ولذا لما يستشكل علينا بهذا نقول تستشكلوا علينا بإيه؟ بقوله تعالى وليضربن بخمرهن، وإحنا أخذنا من هذا تغطية الوجه؟ لا، إنما وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والضرب بالخمار على الجيب لا يكون إلا بتغطية ماذا؟ الوجه. ما أنا مش نتكلم في أدلة الحجاب، نتكلم عن اللفظة نفسها عند الإطلاق. نعم، ما يقال ضربت بالرأس على الوجه، يبقى بالعنق على الوجه، يبقى هاي بحسن يسمى غطاء رأس، ما يقال على الجيب. الخمار ذاته مش على الجيب، الخمار على العنق. لو انت جبت الخمار ولفته على العنق وهذا، يبقى هذا ما يقال بالخمار، يبقى الخمار على العنق على الرقبة، لكن الخمار على الجيب هكذا بلا واسطة، خمار على جيب لا يكون إلا بتغطية ما بينهما. كبري من البر ده البر ده، خد بالك، عملنا كبري بين البرين، معناه مش معقول هيبقى ساتر ما بينهما، موصل لما بينهما. ده غير، لكن هذا، وعلى هذا المفسرون يستدلون بهذا الوجه، ضرب الخمار على الجيب فيه تغطية الوجه، لأن هذا هو الطريق لضرب الخمار على الجيب، لضرب الخمار على الجيب. إنما حينما تقول مثلا ممكن الخمار ينزل وبعدين يلف بالرقبة، يبقى على الرقبة مش على الجيب، ليس على الجيب. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. دل الحديثان على أنه لابد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها كما أفاده حديث عائشة رضي الله عنها، ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها كما أفاده حديث أم سلمة رضي الله عنها، ويباح كشف وجهها حيث لا يراها أجنبي لإجماع أهل العلم على ذلك.
ويباح
كشف وجهها حيث لا يراها أجنبي لإجماع أهل العلم على ذلك.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار، وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها.
دليل على أن هذا هو الخمار معروف، يبقى الخمار فيه تغطية الرأس وكذا مع كشف الوجه وستر جميع البدن، لأنه قال في خمار. لكن كما قلنا استدل به على تغطية الوجه مع إيه؟ مع قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فتحة الصدر. نعم.
فأخذ الزينة في الصلاة حق لله، فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانا.
مع الأدلة الأخرى كما هو أوضح من ذلك في الخمار، ولا عندنا إدناء الجلباب، وعندنا ضرب الخمار على فتحة الجيب، وعندنا مطلق الحجاب، كلها ألفاظ جاءت: يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن. تفسير الصحابة، تفسير ابن عباس، وكذلك التابعين، عبيد السلماني وكذا، أوضح كيفية الإدناء. هنا نحتاج لدليل خاص وليس من مطلق إيه؟ الإدناء، إنما تفسير خاص، تفسير الصحابة لهذا، تغطية الرأس مع الوجه. نعم.
قال فأخذ الزينة في الصلاة حق لله، فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانا ولو كان وحده بالليل، ولا يصلي عريانا ولو كان وحده. إلى أن قال فليست
يعني
العورة،
ليست العلة في تستر المرأة في الصلاة رؤية الأجانب فقط، وإلا لجاز لها أن تصلي وهي وحدها بكاشف عن ساقيها او عن شعرها، لانه ما احد يراها. لكن لابد ان يعلم ان هناك زينة لابد ان تتخذ في الصلاة بنسبة المرأة كالرجل. هل لو انا وحدي اصلي عريانا، ام انه يجب علي ان استر ما يجب علي ستره في الصلاة سواء في البيت او في غير البيت، يجب علي ذلك. هذا ستر يتعلق بالصلاة، ما يجب ستره في الصلاة بغض النظر عن الأجانب. لا صلاة لحائض إلا في خمار، لكن تزيد المرأة أنها لو خالطت الرجال أن ترجع إلى الأصل، وهو ماذا؟ وهو وجوب الحجاب وهو تغطية الوجه. ومن هنا كان في الحج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحرمت المرأة فلتنتقب ولا تلبس القفازين، هذا في مطلق الإحرام، لكن إذا خالطت الرجال عدنا إلى الأصل وهو إيه؟ وهو الحجاب الشرعي. ولهذا قالت فاطمة بنت المنذر رحمها الله: حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا. نعم.
إلى أن قال: فليست العورة في
الصلاة. ولا يكون هذا معارضا لقول النبي إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، لأن المرأة إذا خالطت الرجال وجب عليها تغطية وجهها، لكن من غير ماذا؟ من غير نقاب. فيكون إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين يساوي إيه؟ يساوي النهي عن لبس المخيط بالنسبة للرجل. أنت منهي عن لبس المخيط، هل معنى أنك تحرم عريانا؟ لا، يجب عليك ستر عورتك لكن بغير مخيط، والمرأة يجب عليها تغطية وجهها لكن بغير نقاب. بس في تعارض أبو يوسف دلوقتي؟ ما في تعارض. فإذا حرمت المرأة فلا تنتقب، وقوله تبارك وتعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، ما في تعارض. والمعنى أنه يجب عليه تغطية الوجه إذا خالط الرجال لكن بغير ماذا؟ بغير نقاب. كذلك الرجل لا يلبس المخيط لكنه يجب عليه أن يستر ماذا؟ عورته. يجب عليه ستر عورته بغير مخيط. والمراد المخيط ما هو؟ مش ما فيه خيط، هذا اسمه خيط مش مخيط. مخيط مخيط ثوب مخيط، مخيط يعني مفصل على قدر العضو فتلبسه على ما فصل له. وإنما قلنا المخيط المفصل الملبوس على ما فصل له، لأنني أيضا لو جئت بهذا الثياب وهو مخيط أهو مخيط ومفصله، لكن لو جعلته رداء لففت به أعلى بدني فلا محظور، فلا محظور. يبقى مخيط ليس خيط. اثنين، مفصل ملبوس على ما فصله وليس مطلق أيضا التفصيل. فلو أنا جبت هذا ولبسته رداء لا إشكال في ذلك. نعم.
إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله: فليست العورة في الصلاة مرتبطة.
وهذا يجاب عما يحدث الذين لا يرون وجوب الحجاب ضجة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أقوى شبهتين قول النبي إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس خفازين، قالوا: فلو كان تغطية الوجه واجبة لأمرت المرأة بتغطية وجهها عند الأجاب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقول إذا حرمت المرأة فلا تنتقب. هكذا فهموا، إذا حرمت المرأة فلا تنتقب مش فلا تتحجب، النبي قال فتحجب، النبي قال فلا تنتقب. فلا تنتقب، يبقى المرأة إذا حرمت لا تنتقب مش لا تتحجب، زي الرجل لا تلبس المخيط بحمد لا تلبس المخيط مش لا تستر عورتك. يبقى المسألة زي ما قلنا إخوانا كده، هي صمولة عايزة بس إيه يتضبط السن مع السن، إنما الصمولة موجودة والأسنان موجود، لكن تعملها بالعكس مش هتركب، خد بالك. يبقى عايز بس إيه تظبطها كده بس، السن مع الايه؟ السن مع السن. نعم. لا، ناخذ منه بقى، ناخذ منه ان المراه كانت تنتقب وان المراه كانت محجبه، المراه محجبه لا كما يقولون النقاب عادي. نعم نعم، يقولون عاده، وأنا أرى أن هذا حديث وحده قد لا يقنعهم في الرد على كونه عاد، لأن إذا حرمت المرأة فلا تنتقب أي فلا تلبس نقابها المعتاد. لكن بقى الذي يرد عليهم هو ماذا؟ هو حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. خلاص بقى صار ده أمر إيه؟ من الله سبحانه وتعالى، هذا أمر شرعي ما عادش عادة بقى. فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، إذن صار الحجاب مشروعا واجبا لهذا. إنما إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين قد يقول نعم فلا تفعل عادتها ما تعتاد وهو النقاب. نعم. أبو يوسف بيستشكي بيقول إذا قلنا بأن الوجه عورة فكيف تؤمر بكشف العورة في الصلاة؟ كويس، احنا عايزين صحصحة كده يا اخوان. إذا قلنا بأن الوجه عورة فكيف تؤمر بكشف العورة في الصلاة؟ ما الجواب؟ ها قول يا شطار. طيب يعني نعكس الكلام شوية، خليه أحسن شوية، لأن هو يقول لك برضو ما زال الاستشكال قائم. لو أنت قلت العورة في الصلاة عورة كذا، واخد بالك، ما زال الاستشكال قائم، يقول لك إيه؟ طب هو عورة إزاي تكشف في الصلاة؟ إزاي بعض العورة يكشف في الصلاة وبعض العورة لا يكشف؟ يبقى نقول بقى نبدأ، يكون البدء هو إيه؟ الوجه عورة للأجانب، ليس في ذاته في المرأة إن خلت في بيتها إن كانت في صلاتها، عورة باعتبار الرجل، فعورة عند الأجنبي. طب هي الآن عند الأجنبي؟ ليس عند الأجنبي، يبقى بالتالي ما كشفت إيه؟ هو عورة، فكيف تكشفها؟ هو ليس عورة، هي في بيتها في صلاتها ليس عورة أصلا، إنما عورة الوجه عورة بالنسبة لماذا؟ للأجنبي، الأجنبي هذا عورة، هذا بالنسبة لي الأجنبي، هذه واحدة. الأمر الثاني أيضا أن ما يلزم إخفاء وما يلزم إبداؤه ليس باللازم دائما أن يكون لأجل العورة. فقوله صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة الصحيح، إذا لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء. طيب أنت يا أبو يوسف لا تصلي وأنت حاسر العاتقين، لازم تغطي، طب هذا عورة؟ ليس بعورة، يبقى ليس باللازم في مسألة الكشف الإبداء والإخفاء أن يكون من أجل ماذا؟ من أجل العورة. نعم، عند الأجانب المرأة عورة وجه عورة عند الأجانب في صلاتها في بيتها في كذا ليس بعورة. يبقى عورة إبداؤه للأجانب، هذا يصبح عورة إبداؤه للأجانب، هذا عورة، خد بالك، إنما في صلاتها مو بعورة. نعم، سمعتنا تتوقعوا. نعم، في قول يعني في سورة أحزاب ذلك أدنى يعرفنا فلا يؤذين، أوضح الأقوال فيها ذلك أدنى أن يعرفنا أنهن حرائر فلا يؤذين، لأن الأمة لو وجب عليها ما يجب على الحرة في تغطية بدنها كله لا آذى الناس النساء، فإن لمت أحدا قال حسبتها أمة، فصار تفريق بين الحرة والأمة في العورة وكذا حتى لا تؤذى الحرة، فإن لما الرجل لما أذيت قال حسبتها إيه أمة، يبقى ذلك أدنى أي عرفنا فلا يؤذين، هذا قول. تعالى يا عبد العزيز شوفوا لزق يا جماعة. القول الثاني ذلك أدنى أي عرفنا فلا يؤذين، أن هنا بمعنى ألا، يعني ذلك أدنى ألا يعرفنا، كما قال سبحانه وتعالى يبين الله لكم أن تضلوا، البيان للضلال ولا البيان لعدم الضلال؟ يعني الله بيبين لنا أن نضل ولا ألا نضل، فيكون بمعنى ألا نضل، يجدنا ألا نضل، خلاص، يبقى ذلك أدنى أن يعرفنا يعني ألا يعرف، أو أن يعرفنا على الإثبات أنهن حرائر وكذا. هات الكلام كثير كده شفرين، كلام ابن كثير في الآية
يقول تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر النساء المؤمنات خاصة أزواجه وبناته لشرفهن بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات النساء الجاهلية،
وهذا في دل على ماذا يا أخوان؟ لنساء لأزواجهن وبناتهن يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، رد على من زعم أن الحجاب خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم لآية الأحزاب التي قبلها يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا عليها، إلى أن قال وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء الحجاب، أن ذلك خاص بنساء النبي، فهذه الآية ترد على هذا التخصيص. نعم، خصوصا وأن العلة علة مشتركة بين جميع النساء، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. نعم.
والجلباب هو الرداء فوق الخمار، قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وابراهيم النقعي وعطاء الخرساني وغير واحد، وهو بمنزلة الإزار اليوم. قاله الجوهري الجلباب الملحفة، قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلا لها تمشي النصور إليه وهي لاهية مشى العثار عليهن الجلاليب. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وأن يغطينا وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاليب ويبدين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. وقال عكرمة،
هذا تفسير الصحابة ابن عباس وهذا تفسير التابعين عبيدة السلماني. نعم.
وقال عكرمة تغطي صغرة نحرها بجلباب،
ولهذا نقل البعض الإجماع على تغطية الوجه، البعض نقل إجماع على تغطية الوجه. نعم.
وقال عكرمة تغطي صغرة رحرها بجلبابها تدنيه عليها. وقال ابن أبي حاتم وساق السند إلى أم سلمة رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار رضي الله عنهن كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. وقال ابن أبي حاتم وساق السند إلى يونس بن يزيد قال وسألناه يعني الزهري هل على الوليدة خمار متزوجة أو غير متزوجة؟ قال عليها الخمار إن كانت متزوجة، وتنهى عن الجلباب لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر.
الوليدة هي الأمة.
نعم. ولأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر إلا محصنات. وقد قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وروي عن سفيان الثوري أنه قال لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة، إنما ينهى عن ذلك لخوف الفتنة لا لحرمتهن، واستدل بقوله تعالى ونساء المؤمنين. وقوله ذلك أذن أن يعرفن فلا يؤذين، أي إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر لسن بإماء ولا عواهر. قال السدي في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك الآية قال كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة يتعرضون للنساء، وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة، فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجاتهن فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن، فإذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا هذه حرة كفوا عنها، وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا هذه أمة فوثبوا إليها. وقال مجاهد يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة.
يبقى ذلك أذن يعرفن، يعني أن يعرفن أنهن حرائر فلا يتعرض أحد لهن بأذى. نعم أكمل.
قال وكان الله غفورا رحيما، أي لما سلف في أيام الجاهلية حيث. نعم. لم يكن.
نعم. أو كما قلنا الوجه الثاني ذلك أذن أن يعرفن يعني ألا يعرفن، لو قصدنا بذلك الوجه. مين اللي بيقول كده؟ عندك يا ابني فإذا ذهب السبب ذهب المسبب.
لا هو من عنده، يعني بقول ان هذا نزلت بسبب معين فإذا ما زال السبب.
هو بيقول ابن كثير يعني بيقول كده فإذا ذهب السبب.
هو
بيقول ابن كثير بيقول يعني قال لو واحد فإذا ذهب السبب ذهب المسبب. زي ما هو بيقول كده ربنا بيقول اسعى عبد ونسعى معاك على هذه الشكلة يعني، فكل واحد بيقول حاجة وينسبها الى كذا. نعم.
قال الفوزان.
نعم.
قال الفوزان حفظه الله تعالى الى ان قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا. انتهى. قال في المغني: وأما سائر بدن المرأة الحرة فيجب ستره في الصلاة وإن انكشف.
يا أبو يوسف خلي بالك، يقول ابن تيمية: فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا. نعم.
قال في المغني: وأما سائر بدن المرأة الحرة فيجب ستره في الصلاة وإن انكشف منه شيء لم تصح صلاتها إلا أن يكون يسيرا. وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي.
نعم. قال المسألة الثانية اللي هي عورة المرأة في الصلاة. أيش شيخ صلاح قول نستفيد. ما هو الجلباب اللي هو انه الجلباب ادناؤه الذي يكون من على الوجه على من على الرأس على الوجه وتبرز عينا واحدة. وهذا اللازم هو الجلباب اللي هو الجلباب الذي بتظهر الوجه. لا، قيل كيف الادناء؟ ادناء الجلباب غطى رأسه وجهه وبرز عينه. نعم.
قال الثالث: ذكر في المغني ان المرأة تجمع نفسها في الركوع.
نقف عند الثالث.